أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
يا أهلاً وسهلاً بالصباحين والمسائيين من أصدقائي الجميلين، مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفي أحيان أخرى فلسفي. سعيدة جداً لوصولي معكم إلى حلقة رابعة حول المفاهيم اللي تمر علينا في حياتنا. سعيدة جداً بهذه الرحلة الجميلة معكم، وسعيدة بأسئلتكم وتساؤلاتكم واستفادتكم وإنصاتكم. طبعاً إحنا بدينا سنة جديدة زي ما تكلمنا السابق، فأتمنى أنها بدأت لكم بأخبار جميلة وبدأت عليكم بالبشارات، وأعتقد الآن أشوف أمطار ما شاء الله في الرياض وأمطار في جدة، فأتمنى أنه فعلا وسلام يا رب لك الحمد بين دولتين يعني السعودية وقطر، فبدايات خير بإذن الله، وأنا متأكدة أنها سنة خير وسنة سعادة، وأتمنى السلام لنا جميعا يا رب. غير طبعا ان شهر يناير شهر مفضل، مع انه شهر ميلادي 21 يناير مولدي، فأتم سنتي 28 باذن الله. اتقبل التبريكات مقدما ومؤخرا. يعني شهر يناير في النهايه هو شهر يعني بدايه، وشهر يبدا الواحد يفكر ايش بسوي في هذه السنه. زي ما قلت قبل انه فكره البدايات والنهايات تساعدنا اننا نضع خطط في حياتنا، مو بالضرورة أننا يعني لازم في أول يوم من يناير أو لازم في آخر يوم من ديسمبر نرتب وننظف في يعني في الشهور، في بدايتها ونهايتها ممكن أن احنا فعليا نرتب أنفسنا. المهم أنه الإنسان يضع له وقت كذا يحده، لأن احنا بدون ما يعني بدون ما نسيطر على أنفسنا أو نلزم أنفسنا بأمر ما أو بطريقة ما حنكون في فوضى. يعني الإنسان ترى بطبيعته فوضوي، بطبيعته يعني يقدر أنه فعلا ما يسوي ولا شيء، يقدر أنه قاعد بنا أي شيء. فلولا قانون يحكم ولولا دولة تحكم ولولا رئيس يرأسه ممكن فعلا الإنسان يضيع. وأفضل ما يمكن أن يفعله الإنسان نفسه أنه يكون رئيس نفسه، يكون الشخص الشرطي على نفسه من ناحية يعني شرطة الأخلاق وشرطة القانون وشرطة كل شيء. الفكرة أنه الإنسان يعني يمسك نفسه ويعني يلزم نفسه بخطة بطريقة بأخلاق وإلى آخره. ففكرة كلامي هذا كله نحن في بداية سنة، وأنا متأكدة أنكم بإذن الله يعني مشيتوا بالكلام اللي حكيته أنا لكم، وأنتم أكيد هذا الكلام كان عندكم مسبقا أنكم تجلسون مع نفسكم سنة 2021 كيف تبغونها تكون. أكيد كثير منكم طبعا وضع ورقة وقلم وأنه إيش بنجز، إيش الإنجازات، إيش الأهداف، كثير يسوونها اللي هي الريزولوشن، وقلت لكم أنه بليز يعني خلوا رقم واحد السلام في الحلقة السابقة، وحتى لو ما تحطون أي هدف آخر. فاليوم أبغى أتكلم عن ثقل الأهداف. اليوم أبغى أتكلم عكس ما يتكلم عنه الكثير، أنه كيف تخلق هدفك، كيف ترسم هدفك، كيف تكتب كل الأهداف. لا، أنا ما حتكلم اليوم كذا، أنا حتكلم مع اللي يعني بمناسبة السنة الجديدة وبمناسبة قعدتكم مع ورقة وقلم وضعكم للأهداف، أبغى نتكلم عن أنه كيف ما نثقل على أنفسنا بهذه الأهداف، سواء بعددها، سواء بشكليتها، بثقلها، بحملها، بطريقة نظرتنا لها. ثقل الأهداف ما هو شيء فقط يعاني منه الناس الطموحة مثلا أو الناس الناجحة والمنجزة، أحيانا حتى الناس اللي تشعر أنها ما أنجزت كثير في حياتها تسألها ليش أنت مثلا يعني، أو تسأل هذا الشخص أنه ليش مثلا هل كتبت أهدافك، إيش هي أهدافك، يقوم يسرد لك الأهداف، ينسى يفرق بين الأحلام والأهداف، فيثقل على نفسه هو لم ينجز أي شيء منها. وهذا مو عيب، كلنا إحنا ممكن نسعى في أهداف ما نصل لها في النهاية، لكن المشكلة أنها تكون كثيرة وأنه يضعها على عاتقه بينما هي صعبة المنال أو بينما هي بعيدة المنال أو بينما هي خارج عن إمكانياته وإرادته. طبعا في أشياء كثيرة حنتطرق لها عن الغلط اللي نقترفه على أنفسنا لما إحنا نقرر أننا نحط أهداف ونعيش في حياة صعبة ومليانة مشقة ومليانة عناء فقط لنصل لهذه الأهداف. طبيعة الحال، بطبيعة الحال يعني الأهداف وجدت حتى إحنا نسعى، حتى إحنا نصل لها ونسعد. لكن المشكلة، مشكلة العصر، أو قد تكون ليست مشكلة العصر فقط، المشكلة اللي يعني من زمان يمكن الناس يعانون منها وساكتين، إنه صايرين أثناء السعي إلى هذا الهدف أو إلى هذا الحلم اللي أبغى أوصل له أكون أنا جدا تعيسة. أنا هذه المشكلة اللي أنا أبغى أتكلم عنها اليوم، إنه ليش هذا الهدف يكون ثقيل إلى درجة إن أيامك عبارة عن تعب، عبارة عن إرهاق، عبارة عن فقد لذة للحياة. قبل لا نسترسل خلونا نعرف الهدف. الهدف هو يعني في قاموس المعاني إنه هو الشيء البعيد المنال اللي إحنا نسعى له أو نمشي له، خلاص هذا هو الهدف. فأيا كان هو شيء أكبر مني، هو شيء بعيد. أيا كان الهدف عبارة عن أهداف مادية، مثلا أني أكون غنية، أني أملك راتب، أني أملك سيارة، أني أملك شقة، أو مثلا تكون أهداف كبيرة أني أكون دكتور، أكون مهندس، أو حتى يعني أهداف معنوية أني مثلا أوقف مثلا غيبة ونميمة هذه السنة، أوقف مثلا تنمر أو تذمر، يعني تكون هذه الأهداف المعنوية. وطبعا أنا أقول هذه الجملة حتى يعني ينغرس فيكم فكرة أن الأهداف المعنوية هي أهم شيء. فالأهداف قد يكون لها أنواع كثيرة، لكن لما إحنا نيجي أنه نشوف إيش أصل الهدف هذا، ليش طيب أنا أحط هذا الهدف، اللي إيش أبغى لما أوصل من هذا الهدف؟ أبغى السعادة. كلنا خلونا نتفق على هذا الموضوع، إنه إحنا نبغى السعادة من وراء الوصول لهذه الأهداف. السعادة الوصول لها له طرق كثيرة كثيرة، لكن منو إحنا صغار في الأفلام، في الكراتين، في كل شيء، في التربية، في حياتنا مع يعني أصحابنا وإحنا نكبر معاهم، عرفنا إن السعادة مصدرها من الوصول إلى المكانة أو المال مثلا. إنه أنا لما أنجح بصير يعني سعيد، أنا لما أصل للمكان يعني لما أصل لمكانة معينة أصير دكتور، أصير مهندس، أصير سعيد. أنا لما أملك راتب وعندي فلوس أصير سعيد. أنا لما أصير غني، لما أصير مليونير أصير سعيد. فإحنا صار عندنا هذا الفكر منذ الصغر، وما هو خاطئ، هو فعلا صحيح. لكن مشكلة إنه غرس فكرة إن الوصول إلى ذلك الهدف هو الجالب للسعادة وليس الطريق له. وقد تكون هي فكرة عميقة إنها تفهم منذ الصغر، لكنها ليست بمستحيل إن إحنا من الآن نغرسها لأخواننا الصغار، أطفالنا، إنه أنت ما تنتظر اللحظة اللي تصل فيها حتى تسعد، أنت تسعد في الطريق. وقد حكيت الحكمة الإنجليزية الجميلة إنه happiness is a journey not a destination، هي رحلة وليست وجهة. فكتاب قلق السعي إلى المكانة كتاب رائع جدا للكاتب ألان دوبوتون، يقول إنه احنا فكرتنا يعني انه انا فكرت يعني طب ليش احنا نحط اهداف اذا كانت للسعاده لها يعني طرق كثيره، احنا ليش نضع اهداف؟ فوجدت انه سبب وضعنا للاهداف هو في الحقيقه اغلب شيء لسببين. السبب الاول هو رغبتنا في تقديرنا لذاتنا، نبغى نصل لتقدير ذات وحب الناس. هذا شيء يعني ما نقدر نهرب منه ولا نقدر نكذب فيه، إنه إحنا بحاجة إلى قبول الناس، بحاجة إلى حب الناس لنا. مهما أنكر الواحد يقول لا أنا أسوي هذا الشيء لنفسي، ممكن تسوي هذا الشيء لنفسك حتى تصل لتقدير ذات وهذا رائع، لكن أيضا إحنا فطريا نحتاج إلى حب الناس، نحتاج إلى قبول الناس، ولذلك إحنا نسعى للمكانة. وقال جملة جميلة كذا إنه الإنسان أصلا يعني يسعى إلى قصتي حب في حياته، حب الجنس الآخر اللي هي الغريزة أو يعني الفطرة الغريزية، وحب الناس وقبولهم، وهذا شيء فطري أيضا. فلذلك إحنا نسعى وراء هذه الأهداف حتى نصل إلى هذه المكانة. والأمر الآخر إن الإنسان يضع هدف حتى يشعر أنه يسعى، حتى يشعر أنه متحرك، حتى يشعر أنه فيه فكرة ومعنى من استيقاظه كل يوم. وهذا هو البحث عن المعنى أو فكرة وجود المعنى، حتى لدرجة أنه الإنسان إذا لم يجد معنى في حياته دائما ما يدخل في مشاعر سلبية، يدخل في يعني اكتئاب مثلا، يدخل في اضطرابات، لأنه عدم وجود المعنى، شعور البوينتلس، أنه أنا أقوم كل يوم أنا ما أدري إيش قاعد أسوي، أنا ما أدري إيش أبغى من هذه الحياة، هذه دائما تكون من أعراض مرضى الاكتئاب. فعليا يشعرون أنه فاقدين لذة الحياة، ما أشعر أنه في الحياة لها معنى. وتبدأ بعدها حتى الأفكار في أنه ليش أنا عايش، بعدين تبدأ أمنيات الموت، بعدين تبدأ أفكار الموت وأفكار الانتحار وإلى آخره. فالفكرة أنه عدم وجود معنى معناه عدم وجود هدف، معناه اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب وغيرها. أما وجود الهدف يعطيك معنى فيخليك تتحرك في الحياة، حتى لو أنت تتحرك بتعب، يعني الهدف هذا صعب ومشقة وطريق وكذا، لكن في النهاية أنت قاعد تتحرك فيشعرك أنك حي. فالأهداف هي إذن لتحقيق ذاتنا وتحقيق حب الآخرين لنا، وأيضا لإيجاد معنى حتى نتحرك في هذه الحياة. فممتاز، إذا إحنا نتفق أن الأهداف حتى نصل لهذه الأمور ونصل لأكبر شيء كبير كذا نحطه فوق في سحابة، اللي هو السعادة، الشعور بالسعادة. يعني حتى الواحد لما يهدف أنه يصير مليونير، ليش؟ عشان يعيش الرفاهية، عشان يكون سعيد. حتى لو واحد يقول لا أنا والله أبغى أكون مثلا عندي مبلغ فلاني عشان أسعد والدتي، ولا عشان أسعد مدري مين، طيب في النهاية أنت بتسعدها أو بتسعد الشخص الفلاني حتى تسعد أنت، ففي النهاية المغزى السعادة. فكل هذه الأمور تخلينا نؤمن مع بعض كمقدمة كبداية لهذا البودكاست أن الأهداف مهمة في حياتنا، وأن الأهداف كلنا نتفق أنه يعني أنه مصيرها أو منالنا منها أو رغبتنا فيها أو رغبتنا بها أنه للوصول لهدف واحد اللي هو السعادة، تحقيق الذات. طبعا ما هو هدف واحد بس قصدي ككل، أنه السعادة، تحقيق الذات، وتحقيق حب الآخرين لنا، وأيضا لوجود معنى حتى نتحرك. ندخل بعدها إلى فكرة ليش طيب اليوم صارت الأهداف ثقيلة علينا؟ ليه؟ إذا كانت فكرتنا من الأهداف أننا نضع معنى وأننا نضع طريق جميل لنا ونسعى ويكون معنا وكل الأسباب اللي قلتها سابقا وحب الآخرين وحب نفسي، إذا ليش الطريق صاير ثقيل إلى هذه الدرجة؟ ليش الطريق صاير يكرهني في الناس ويكره الناس فيا؟ ليش الطريق صاير يجعلني أكره نفسي؟ ليش الطريق صاير يجعلني أبغى أنعزل وأتعب وتعبانة ومرهقة ومنهكة وأسب العالم وأسب نفسي؟ ليش الطريق صاير يعني ثقيل جدا علينا؟ طبعا البعض يعني لما أنا يعني أكثر شيء خلاني أقول هذا البودكاست هي كانت جلستي مع أحد الطبيبات اللي هي بنفس مستواي بنفس طريقة معيشتي وبنفس كل شيء، فكنا نتكلم ونسولف وكذا، فقامت تقولي إنه أنا والله ما عاد صرت يعني حتى أحب أتهندم، يعني وهي يعني أنا أعرفها زين، فأنا متأكد إنها ما عندها مثلا يعني ما كانت مثلا أقول لكم في حالة صعبة أو في أعراض اكتئابية أو شيء، لا هي بنفس حالتي حتى المزاجية، لكنها فكرة اللي في راسها كان فكرة. فإيش قالت لي؟ قالت لي إنه أنا حقيقة أنه ما عاد أهتم، يعني حتى ما أرغب أني أتهندم مثلا أو أني ألبس زين للدوام أو أني مثلا أترتب أو أني يعني خلاص هو كذا دوام ونرجع. وطبعا إحنا كلنا بس عشان أفهمكم أنا وياها كلنا في برنامج، البرنامج اللي يخلينا نرتقي في مجال الطب، ففيه اختبارات، فيه يعني أيام تدريب، فيه وظيفة، ففيه جهد وتعب وكذا، لكننا في مستوى واحد يعني وماشيين وقدامنا 3 سنوات بعد ما خلصنا سنة. بس أنا فاهمكم الصورة عشان تستوعبون إنه هذه الإنسانة بنفس حالتي بنفس مكاني. فإيش صارت تقول؟ صارت تقول إنه إيش الحياة يعني، هذا نداوم ونتعب مدري إيش ونرجع يدوب نقرأ ونذاكر وننام ونقوم. فأنا سألتها يعني زين عن نفسيتها مزاجها، وعشان بس أتأكد إنه ما يكون عندها ظروف عشان ما أحكم عليها، يعني قبل أحكم عليها البنت نفس حالتي يعني. فحكينا فتكلمنا في الموضوع، فقلت لها إنه ما ينفع، يعني ما ينفع أن يكون مشيك للهدف يشعرك أنك ثقيلة ويشعر أنك تعبانة، رغم أنه مثلا الآن إحنا مثلا خلصنا اختبار وإحنا كلنا ناجحين، يا فلانة ليش الآن أنت مثقلة؟ تقول لا خلاص يعني متى بس أوصل، يعني متى أوصل لانتهاء هذا البرنامج، يعني أتوقع يعني بفرح أكثر شيء في الدنيا وبكون سعيدة. فوقفتها هنا قلت لها هذه الكلمة هي أكثر كلمة غلط، إنك تعتقد إنك بتوصل إلى هذاك المكان ووقتها بتسعد، هذا غير صحيح. أي هدف في الحياة أنت تهدف له وتبغى تروح له وتعتقد إنك بتكون شخص سعيد، وقف نفسك عند هذه النقطة وقول ستوب، هذا الكلام غلط. حتكون في حالة سعيدة ما حتكون سعيد، حتصل إلى هذاك المكان حتكون في حالة سعيدة. والحالة في لغة الأرقام في كتاب جميل قرأته اسمه The Little Book of Luca، كتاب كاتب لعالم دنماركي، هو العالم يعني عالم في السعادة أصلا، يتكلم عن The Secret of the World's Happiest People، اللي هو أسرار أسعد الناس في العالم. فبلغة الأرقام يقول أنه يجب أن ننتبه أنه السعادة، أي سعادة نحصلها، أي سعادة نحصلها حتكون مؤقتة. مهم جدا أنك أنت تعرف هذا الشيء، هذا مو تفاول، ولا يعني تفاول يعني أنك تكون شخص سلبي وأنك تقول أنه هذا الشيء حيكون مؤقت، لا، فعليا حالة السعادة مؤقتة. فأنت لما حتصل للسعادة المرجعة اللي أنت تبغاها ترى حتكون مؤقتة، حتكون في حالة سعيدة، ما حتكون سعيد. وبلغة الأرقام قالوا أنها تقريبا من 3 إلى 6 شهور، وهذا يدل يعني أو يعطيكم إشارة على مثلا زي 2 يحبون بعض مرة ومتحمسين، يعتقدون أنهم إذا تزوجوا بيكونون أسعد ناس في العالم، لما يتزوجون بعد 6 شهور 7 شهور يبدأون يقولون أوه فقدنا الحب، راح الحب. وهو مو راح الحب طبعا، هي فقط الفكرة أنه أنتم هدف هذا كنتوا تبغونه أو شيء كنتم ترجونه وصلتم إليه والشيء اللي رغبتوا فيه، والآن أنتم في قمة السعادة، لكن بعد 6 شهور تبدأ السعادة بالرجوع إلى الليفل الأصلي، إلى حالتك الأصلية، سعادتك الأصلية. لكل إنسان عنده معدل سعادة هو يشتغل عليه في نفسه، في داخل روحه وفي داخل قلبه. الأمور الأخرى تدخلك في حالة سعادة، ثم ماكسيموم أكثر شيء 6 شهور، ثم أنت حترجع إلى حالة سعادتك الأصلية أيا كان هذا الشيء، سواء ربحت 2,000,000 أو تزوجت الشخص اللي تحب أو نجحت في اختبارك اللي مرة تبغاه أو ترقيت في وظيفة الحلم. حترجع بعد 6 شهور من هذا الشيء الجميل، حتى لو كان شيء سلبي، حتى يعني حتى مثلا زي عشان كذا الفقد مثلا نقول انه 6 شهور برضو يعني هذا اكثر شيء انه يكون حزن، يكون حزن قوي 6 شهور، بعدها ممكن يكون مرضي، بس من 6 شهور انت يعني انت اوكي انك تحزن 6 شهور، بعدها حترجع لسعادتك الطبيعية. هذه لغة الارقام والابحاث قالت كذا. فانت لما ترجع وفعليا يعني هذه النظريه سموها هيدونيك تريدميل او هيدونيك ادابتيشن، اللي هي عجله السعاده. شفتوا عجله الهامستر اللي يكون فيها الهامستر وتمشي؟ هذا احنا الانسان داخل هذه العجله، نبحث ورا السعاده، نمشي في العجله، نمشي ورا السعاده وتمشي العجله معنا. مشكلتنا لما تتوقف العجله في مكان، لما نتوقف في السعاده هذه ما نتوقف فيها صح، وهذه طبيعة الإنسان. 3 شهور 6 شهور تبدأ السعادة الكبيرة هذه لهذا الشيء الجميل اللي إحنا نحلم فيه تبدأ بالتقلص، تبدأ بالانتهاء. فبالتالي إحنا لازم ننتبه لهذه النقطة، لازم ننتبه إنه إحنا لما نتوقع من الهدف الجميل اللي إحنا بنوصل له أو الرغبة اللي إحنا بناخذها أو بنقتنيها، لازم نتأكد إنها ترى ما حتطول. وهذا الشيء هي الإيجابية الواقعية اللي أنا دائما أتكلم لكم عنها، إنه الإنسان يتفاءل بالخير لكن يتوقع من أن الأشياء ما حتدوم. أنت تشتغل على سعادتك من الداخل، الأشياء الإضافية الخارجية الجميلة اللي نمسكها بيدنا من نجاحات، من إنجازات، من مادة، من حب، من أشخاص، من عطايا، من هدايا، ما حتستمر. فلذلك الإنسان لما يرجع لحالة السعادة اللي هو كان فيها حيستوعب أنه هو إنسان مثلا يا تعيس مرة، يا إنسان مثلا ما اشتغل على سعادته الأساسية. بتكون أفراد طب إيش قصدك السعادة الأساسية؟ اللي هي الرضا اللي كنت أتكلم عنها قبل. كل اللي تكلموا عن هذا الهيدونيك أدابتيشن كانوا يقولون أنه الإنسان هذه العجلة طبيعية، يعني هي نظرية أن كل الناس يعيشونها، لكن الواعي إن يفهم فكرة هذه النظرية، فما يطارد وراء الأحلام بسرعة وما يطلب من الأحلام الكثير، لأنه يستوعب إنها كلها عبارة عن أشياء ما تستمر، سعادة ما تستمر. فالرضا في الأقل، وهذا مو كلام مبتذل، إنه كل ما كنت أقل غنى أنت أسعد، وكل ما كنت أكثر غنى أنت أتعس. أنا مو يعني أأكد على هذا الشيء، لكن فعليا أرجع أقول في الكتاب هذا وفي لغة الأرقام قالوا إن أكثر غنى هم أكثر تعاسة. ومو الشيء لأنه الإنسان اللي يزداد غنى 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 على طول يستخدم هذه الموارد أو يستخدم هذه المادة بشكل كبير وبشكل سريع جدا. فالعجلة حقته سريعة جدا، ما تخليه يقف عند الأشياء السعيدة ويستمتع بليفل سعادة أو بدرجة سعادة معتدلة تدوم لمدة طويلة. لا، هو زي مثلا خلينا نقول زي المخدرات، عرفتم؟ يصير هو هاي بعدين ينزل بقوة، بعدين يصير هاي بعدين ينزل بقوة، فهذا الأمر يشعر بالتعب، يصير هو يشعر أنه دائما يطارد. وفي جملة جميلة قالها في الكتاب، قال إحنا لازم we have to change the idea of pursuit of happiness to the happiness of pursuit. يقول إحنا لازم نغير فكرة السعي للسعادة إلى السعادة في السعي. وهذا الكلام اللي أنا كنت دائما أقوله، أنه إحنا لازم نستوعب أننا أثناء سعينا، إحنا لازم نستوعب أنه السعادة في السعي نفسه، لأن الوصول مو أنه ما حيسعدك، بالطبع حيسعدك. وإيش الفكرة من الهدف؟ زي ما قلت لكم أنه في النهاية سعادة. فأنت إيش المفروض أنك تسوي؟ المفروض أنك أنت تسعد طوال الطريق. لما تصل للشيء الجميل حتكون حالتك حتكون في حالة من السعادة عالية جدا، وحتنبسط وحتسعد، بس بترجع لحالتك بعد زي ما قلت لكم 3-6 شهور، بترجع لحالتك الطبيعية اللي هي أصلا سعيدة. فهذه هي الفكرة. كثير كثير من الأشخاص يتعلقون بهدف واحد، وعشان كذا قلت لكم في حلقة التعلق، التعلق في الهدف أو في شخص أو في أمر يشعرك أن السعادة فقط معه، أنك بتكون أسعد إنسان، بينما أنت فقط بتروح لحالة سعيدة لن تستمر طويلا. فيجب أن تنتبه أنك ما تفقد كل شيء ولا تترك كل شيء ولا تترك أيام وسنين أنت مو سعيد فيها عشان أمر حيظل سعادته مؤقتة. بالتأكيد حتكون سعادة مؤقتة. فمهم جدا أن نتعامل مع الأهداف كوسيلة أمل، أنك تستيقظ كل يوم وأنت عندك معنى، كوسيلة أنها تشعرك بأنك متحرك، تشعرك بأنك في حركة دائمة. ومهم جدا أيضا أن الأهداف هذه تكون فعليا، يعني وهنا بندخل إحنا بنتكلم كثير عن الحلول، كيف أن الأهداف ما تكون ثقيلة، وأصلا ليش كانت ثقيلة. أنا بس حكيت لكم أنه من الطبيعي أن الإنسان يسعى وراء هذه السعادة، لأن هذه العجلة يعني معروفة، كل الناس يعني يعانون من هذا الأمر، لكن ما يفهمون أو ما يعون أن الأمر طبيعي أنه السعادة تكون مؤقتة وأنت تبحث عن أمر آخر. لكن قبل لا تبحث عن أمر آخر توقف قليلا، امتن للي عندك، تأكد ان كل ما لديك هو كل ما تحتاجه، وتأكد انك انت تاخذ او ترغب بالشيء اللي انت فعلا تحتاجه في حياتك، وانك تتوقف عن الرغبة بالاشياء اللي انت ما تحتاجها. فهي الفكرة بين الوانت والنيد، بين الحاجة وبين الرغبة. ايش تحتاج انت؟ هذا اللي انت يفترض انك ترغب فيه وتبحث عنه وتسعى وراه. ايش الشيء اللي انت ما تحتاجه في حياتك؟ مهم جدا انك تقصيه من قائمة اهدافك. بتكلم اكثر عن هذا الموضوع، انا ما ابغى لخبطكم وندخل يعني نستطرد كثير، بس نرجع لموضوع انه ليش الاهداف ثقيلة علينا؟ ايش الاسباب الكبيرة غير موضوع العجلة هذه؟ الأسباب المهمة اللي تخلينا نشعر إن الأهداف ثقيلة جدا، أولها هو نفس المعادلة اللي حقولها في كتاب قلق السعي إلى المكانة لآلان دوبيتون. قال معادلة جدا جميلة، قال إحنا في الأهداف إحنا نسعى إلى تقدير الذات. طيب نبغى نوصل إن إحنا نحب نفسنا ونكون معتزين بنفسنا ونشعر إننا ناجحين ونشعر برضا عن ذواتنا. تقدير الذات، تقدير الذات له معادلة جميلة كذا. تقدير الذات يساوي البسط والإنجازات أو النجاحات اللي أنجزتها في حياتك، على المقام اللي هو النجاحات اللي ترغب أن تصل فيها أو الأهداف اللي ترغب أن تصل فيها. البسط على المقام، تمام؟ فكل ما زادت نجاحاتك المنجزة في البسط، كل ما زاد تقديرك لذاتك إذا زاد على المقام، وكلما زاد المقام اللي هي النجاحات اللي ترغب أن تصل فيها وقل البسط اللي هي نجاحاتك، حيقل تقديرك لذاتك، حينقص تقدير الذات. فبالتالي بين النجاحات المنجزة وبين النجاحات اللي أنت ترغب فيها، هنا تكمن المشكلة. أحيانا عشان نحل هذه المشكلة نزيد من نجاحاتنا فترتفع نجاحاتنا ويزيد تقديرنا لذاتنا، وأحيانا أخرى يجب علينا أن نخفف من رغبتنا بالنجاحات الكبيرة حتى نستشعر النجاحات اللي عندنا ونسعد فيها فيزيد تقديرنا لذاتنا فتصير هي كبيرة. فأحيانا الحل الأفضل أننا نخفف من المقام، نقلل من النجاحات اللي إحنا نرغب نوصل لها. نقلل من فكرة أننا إحنا الايديل سيلف أو الشخص المثالي اللي إحنا نتمنى نكونه، أنه نخليه شخص مرة بعيد عن إمكانياتنا. هذا في علم النفس، يعني في علم النفس لما يتكلم عن النفس البشرية، النفس البشرية لما تيجي تلاحق الأهداف أو الطموحات تضع شيء يسمونه الايديل سيلف، اللي هو الشخص المثالي لنفسك، الريل سيلف والايديل سيلف. الريل سيلف اللي هي الشخص الحقيقي اللي هو انت الان، ما تملك، ما عندك، حاضرك، يومك، ساعتك ودقيقتك، هذا انت الريل سيلف اليوم اللي انت قاعد تسمعني. الايديل سيلف اللي هو الشخص اللي انت تراه او ترغب به في المستقبل، سواء يعني تراه انه ممكن يصير او لا، ما يهم، المهم انك انت اللي تتمناه تكون ايديل مثالي. فالفرق الشاسع بين الريل سيلف والايديل سيلف، بين النفس الحقيقيه وبين الشخص هذا اللي انت تتمنى تكونه في المستقبل، هذا الفرق الشاسع هو المصيبه. انت لازم تدرك مين انت اليوم، ايش امكانياتك، ايش عندك. زي ما حكيت في الحلقه السابقه لما اقول لكم بيبي ستيب، لازم انت تدرك امكانياتك، قوتك، طاقتك، كل شيء. لما تدرك كل هذه الأمور تضع ideal self، تضع صورة مثالية لشخصك المستقبلي بصورة واقعية. وهذا حقين التنمية أو حقين الدورات اللي تعبوا يقولوا لنا كيف نضع أهدافنا، في كلمة smart اللي هي يعني ترجعونها، كلمة smart منها أنه achievable، منها تكون easy، أن الهدف يكون سهل، أنه يكون سهل الوصول له، أنه يكون موجود، مو يكون شيء خيالي، وإلى آخره. أنا اليوم ما حتكلم عن كيف نصل لأهدافنا وكيف تكتبون أهدافكم، هذا الكلام موجود كثير وتكرر كثير. أنا اليوم أبغى أقول أنه وضعك للآيديل سيلف أو للشخص المستقبلي شيء مرة كبير بعيد عن إمكانياتك من باب أنك أنت طموح فقط، هذا فيه تدمير لذاتك، فيه تدمير لروحك. أنت يجب أن تنتبه، المعادلة تقول أنه الإنجازات العالية تصلك لتقدير الذات، لكن أيضا إذا خففت الأهداف الكبيرة اللي أنت ترغب تصل لها حتصل لتقدير ذات. فنفس الشيء فكرة الايديل سيلف، خفف سقف توقعاتك عن نفسك. أنا ما أقول أنك أنت انظر لنفسك بدونية أو أشعر أنك أنت يعني أنك أنت ما تقدر أو أنك أنت لا تستطيع، لا، لكن ما يمنع أنك أنت تكون صادق مع نفسك، مع إمكانياتك، مع طريقتك. حلو أنك تقفز وتخاطر وتخرج من الكومفورت زون أو اللي هي منطقة الراحة بعد ما تتوقع من نفسك شيء أكثر وأفضل، لكن مو في كل أهدافك الكبيرة. تضع مثلا أنت اليوم شخص من مثلا من طبقة متوسطة وعايش في مدينة فلانية وتسوي شيء فلاني وتقول أنا بعد إن شاء الله في بعد سنة أنا بكون مليونير. أوكي، ممكن في ناس فعلا صاروا كذا بالحظ أو مثلا فازوا باليانصيب أو أي شيء، لكن من الصعب أنك أنت تضع على عاتقك شيء مرة كبير وشيء مرة مستحيل. حتى لو وصلت فعلا وانبسطت، مصيرك 6 شهور أنت رجعت يعني زعلان. وهذه ترى فعلا حتى في لغة الأرقام في نفس الكتاب، إن شاء الله هحط لكم في صندوق الوصف، يقول حتى اللي يفوزون باليانصيب، باليانصيب يفوزون ملايين، فجأة يكونون يعني يا أفقر شيء، طبقة متوسطة، يفوزون ملايين الملايين، معدل السعادة عندهم من 8 شهور إلى 5 سنوات ماكسيموم أكثر شيء. بعدها يرجعون إلى يا تفليس، يا فقر، يا تعب، يا اكتئاب، بعضهم كثير ينتحر. ففعلياً فعلياً أنك تتوقع أن السعادة في شيء معين وشيء بعيد، وطوال هذه الرحلة أنت قاعد تضغط على نفسك فوق إمكانياتك بزيادة بشكل مستحيل وشكل كبير، هذا فيه تدمير لذاتك وفيه ظلم لنفسك. مهم جداً أنك تستوعب أن الأهداف زي ما قال أننا السعادة في السعي، وليس ولا يجب أن يكون أننا إحنا نسعى من أجل السعادة. فالسعادة في السعي نفسه، في طريقك، كن سعيد دائما في طريقك. طب كيف نصل للسعادة في طريقنا؟ كيف طريقنا يكون سعادة؟ زي ما قلت، تخفيف التوقعات عن نفسك، تخفيف هذه الأمور، فكرة أنك أنت تشعر أنك أن الأهداف هذه هي وجدت لسعادتك، فليش أنا أكون كئيب أثناء ما أنا أمشي فيها؟ زي زميلتي هذه يعني اللي قلت لكم عليها، ليه أنت ما تعطي من نفسك وقت أنك تمارسين هوايتك المفضلة؟ ليش ما عندك هواية مفضلة؟ ليه ما تستشعرين وتنبسطين وتسعدين بفكرة أنه أنت عندك شخص تحبينه أو أنه حوالينك ناس تحبينهم؟ ليه ما تسعدين باللحظات اللي في الحياة في أثناء السعي؟ أنا ما أقول اسعدي بالعرقلات، أنا ما أحب أكون مثالية، الواحد يعيش الشعور، أيام الاختبارات نتعب، إذا ما بكينا، إذا ما سهرنا، والله كل شيء يصير عادي، لكن المهم أن الإنسان بين هذه الأشياء لا ينسى نفسه من السعادة، يقتنصها اقتناص، يأخذها، يقتنص أي فرصة أنها تخليه سعيد. لو يطلع يمشي في الحديقة ساعة، لا تستسخفون وتستسهلون فكرة اقتناص فرص السعادة في يومكم الواحد. اليوم والساعة والدقيقة أغلى ما تملكون، أغلى من أهلك، أغلى من أصدقائك، أغلى من كل شيء، لأن الوقت هو اللي أنت فعلا لما أنت يعني تصرفه، حتى لما تصرفه لأحد ما حيرجع لك أبدا، ما حيرجع لك أبدا، هي ذي الدقيقة ما حترجع. فحرام إنها ما تقضى في شيء طيب وفي شيء جميل وفي شيء سعيد. ففكرة السعادة أثناء السعي هي فكرة يجب أن تستشعر. إذا أنت فكرت فيها وآمنت فيها، ابدأ استشعرها وابدأ عيشها، اقتنص الفرصة في يومك. في فيلم جدا جدا جميل أنا حبيت صراحة أني أتكلم عنه، وأنا ما أبغى صراحة أحرق، لكن الفيلم طبعا هو كرتون ديزني اسمه سول، أتوقع أن الجميع شاهدوا، واللي ما شاهدوا بليز شوفوه. أنا ما حشرح الفيلم، ما حراجعه يعني كمراجعي الأفلام اللي في اليوتيوب، لا بس أني بتكلم عنه لأنه يحمل نفس الموضوع، وهو يعني لما شفت الفيلم فعليا شعرت أنه هذا الفيلم مو 12 سنة وفوق، لا 20 سنة وفوق، لأنه فيه معاني عميقة يجب على الإنسان أنه يبدأ يستوعبها من الآن، حتى لا يقضي عمره هو فقط وراء السعي في هذه العجلة اللي ما توقف. فالفيلم كان عن شخص محب جدا للبيانو، شغوف جدا ويحب ممارسة البيانو في موسيقى الجاز بالذات، فيدرس هنا ويحاول يصل لحلمه الكبير أنه يعزف في أفضل مقاهي الجاز مع أفضل فرق الجاز، ويشعر أنه هذا الحلم الأكبر اللي يبغاه. جاء اليوم اللي فعلا دقوا عليه قالوا إحنا نبغاك تكون معانا في اليوم الفلاني الفلاني، فسعادته، أنا آسف أني قاعدة أحرق، أعتذر مجددا، لكن حتى لما بقول القصة مهم جدا أنكم ترجعون تشوفونه حتى تستشعرون المعاني مرة ثانية. أنا مستعدة أصلا أني أتابعه مرة ثانية. فالفكرة بشكل سريع أنه كان منطلق ومتحمس لهذا المكان، فراح وركض له، ويعني خلاص بيروح هذه الليلة اللي هي ليلة العمر اللي حلم حياته، يعني هو 30 أعتقد يعني على الأغلب يعني معطينا هذه الصورة. فاللي حصل أنه طاح في حفرة، فعلى الأغلب أنه دخل في غيبوبة يعني، فهو روحه طلعت. هو طبعا الفيلم جدا روحاني وخيالي وعميق جدا، لكن الفكرة تصلك يعني. فهو راح في عالم الأرواح، وهو في يعني روحه راحت عالم الأرواح، واستوعب هو أنه في غيبوبة في الأرض في العالم الواقعي، هو الآن في عالم الأرواح. فشاهد أشياء كثير، وفي أشياء كثيرة يقدر الواحد أنه يعني استنبطها من الفيلم، لكن أنا ما حطين الكلام وححاول أني أركز على الفكرة الأساسية اللي أبغى أوصلها معاكم. فهذا الشخص اللي حصل أنه راح للعالم الأرواح، ووجد الأرواح النقية الصغيرة اللي توها توجد وبتنزل للأرض، ويعني تصير في الناس أو في البشر يعني. ففي أرواح نقية وما تنزل للأرض، يعني المهم إنها ما تنزل للأرض إلا لما تجد شغفها. فالأرواح كذا كانت تتمشى في المكان، فاللي صار عندها شغف في الكرة أو صار عندها شغف تقوم تنزل للأرض. هذا الروح الثانية صار لها شغف في الرسم فنزلت للأرض، كأنه إنه عالم الأرواح هذا لازم يكون مسؤول عن إيجاد شغف لهم حتى ينزلون للأرض. ففي كان في روح صغيرة متمردة جديدة، هي نظيفة متمردة، لم تجد شغفها في أي شيء، لا في الموسيقى ولا في الكورة ولا في الرسم ولا في الطبخ ولا شيء، ما حصلت. فقابلها هذه الروح اللي هي اللي في غيبوبة في الأرض، اللي هو البطل، قابل هذه الروح النقية الصغيرة، فقابلها، ويعني هي قصة طويلة، لكنه يعني فهم منها أنها هي لم تجد شغفها أبدا. طبعا بطريقة غير قانونية يعني في الكرتون نزلوا إلى عالم الأرض هذه الروحين، الروح المعلقة اللي هي أصلا في غيبوبة اللي هو بطلنا خلاص، والروح اللي هي الجديدة النقية، نزلوا بطريقة غير قانونية في جسد صاحب الغيبوبة، دخلت الروح هذه الجديدة والنقية، وقطته دخلت فيها الروح اللي هي روح البطل حقنا. القصة جدا جميلة وجدا مضحكة، أنا ما أبغى أعقد الموضوع، لكن الفكرة إنه الروح الجديدة النقية أصبحت في جسد هذا الرجل، وبدأت تعيش حياة الرجل هذا، والرجل هذا في القطة قاعد يشاهد هذه الروح النقية تعيش هذه الحياة، تعيش حياته، وانصدم من رؤية كيف إنه هو كان عايش حياة عيسى، كيف إن الروح النقية هذه داخل جسده كانت تمارس نفس حياته بس بسعادة أكثر. كان يشاهده ويتكلم نفس الحلاق اللي يروح له دائما ويروح له بتكتم ويروح له بشكل سلبي وبوجه صامت ويحلق له ويطلع وخلاص انتهى يومه ويتنمرون عليه حتى المكان، يعني مو يتنمرون بس انه يعني يشعر بعدم أريحية مع كل اللي يحلقون حوالينه ويطلعوا زعلان، يمشي ياكل بسرعة وما ادري ايه، يعني ياكل في مطعم بسرعة بعدين يروح يعلم الطلاب بسرعة، فشعر قديش هو كانت حياته تعيسة صار يطالع فيها وهي في جسده وهي تتكلم مع اللي يسمونه الحلاق يعني، وتتكلم وتسولف معه وعرفت عن حياته أكثر، وهو مصدوم يقول أول مرة أنت تسولف معي كذا، يعني أنا مبسوطة أنك خليتني أتكلم. فبدأوا يتكلمون مع بعض، بعدين تكلمت مع اللي حواليها واعتذرت الشخص، وبدأت تمارس الإنسانية في التفاصيل الصغيرة، تأكل بيتزا مستمتعة بالبيتزا، إيش هذا الطعم، بعدين تأكل الدونت سعيدة بالدونت، توقف عند الشخص اللي يعزف في الطريق، هي روح نقية نظيفة قاعدة تستمتع بكل الأشياء الجديدة. كانت تتوقف لفجأة وتطالع في الشمس وتنظر للشمس وتسعد بهذه نسمة الهواء لما هبت، شعرت فيها سقطت ورقة من الشجر مسكتها، استوعبت كيف يعني استلذت بكل تفصيلة في يومها داخل جسد هذا الرجل، والرجل كان يشاهدها بتعجب داخل القطة طبعا روحه. فبدأ يستوعب هذا الأمر، بدأ يستوعب أنه كيف نفس جسدي نفس مكاني نفس حياتي نفس الروتين اللي أسويه، اللهم إن هي سعيدة، هي سعيدة جدا. طبعا في نهاية الفيلم يعني يبينون لنا أنه رجع لجسده، راح لجسده وفعلا صارت الليلة الكبيرة هذيك، وراح عزف في اليوم الكبير جدا وانبسط وشعر بشعور جميل، طلع من خلاص الجاز هذا اللي هو نادي الجاز، ويعني يقول لمديرة أو مديرة الفرقة يعني يقول له إيش بكرة بنسوي كذا، هو متحمس قالت بنسوي نفس الشيء يعني بنسوي مرة ثانية، سكت فجأة قال خلاص، قال اعتقدت أني أنا بشعر بسعادة أكبر بكثير، اعتقدت أنه بيكون في سعادة مرة يعني أكبر بكثير من كذا، خلاص بس كذا. فالفكرة هنا أنه هذا الإنسان قاعد تعيس طول حياته لأنه يعتقد أنه ما وصل لهدفه، بينما لما وصل لهدفه سعد سعادة لحظية وانتهى، انتهى. طبعا كثير لما يجون ناس يقولون أنه أنا بس والله يعني خلاص إيه الحمد لله أنا صار كذا بس خلاص، يعني يجي شخص آخر يقول لا احمد ربك تذكر قديش أنت طارت هذا الحلم، احمد ربك كل يوم على أنك وصلت. طب هو وده يحمد ربه بس خلاص هو غصبا عنه من جواته السعادة بدأت بالتلاشي، وهذا أمر طبيعي. زي ما قلت لكم من 3-6 شهور تبدأ السعادة ترجع إلى مستواها الطبيعي. فالفكرة من الفيلم أنه هو طبعا على طول تعلم الدرس يعني لما رجع لجسده، فبدأ يستشعر اللحظات، فقام يتذكر كل لحظاته، كيف الجلسة في المطعم كانت طعم لذيذ، طعم البيتزا كان لذيذ، كيف استشعر أنه يا الله لما كنت أعزف جنب جدي كان شعور جدا جميل، كيف لما أنا كنت أعلم الطلاب كيف كان الشعور جدا رائع وملهم وفيه من الحب والسعادة ما يكفي. بدأ يتذكر يعني أغمض عينيه ودخل في حلم طويل أنه أنا كنت سعيد، لكن أنا بفكرتي بجوات عقلي كتبت لنفسي التعاسة. فهي الفكرة أنه الإنسان فعليا يا جماعة يرسم السعادة بنفسه في تفاصيل يومه الصغيرة في حياته، مو فقط في وضع الأهداف الوصول لها، لا، لأن الوصول لها السعادة حتكون مؤقتة. رحمة الله عليك أبوي كان يفرد يده اليسار كذا ويمسك بيده اليمين على شكل قلم، وكان يرسم على كفه اليسار ويقول الإنسان يرسم سعادته بنفسه. فعلا فعلا الإنسان يرسم سعادته اليومية بنفسه، ما حد يرسمها لك، لا شركة لا أهل لا مجتمع، لا تقول لي، مهما كانت الحياة صعبة مهما كانت الحياة مرة مرهقة أنت تسأل الله أن تكون حياتك سهلة ولينة ويسرة، لكن سعادتك ترسمها أنت بنفسك، ترسمها أنت بنفسك لما ترسم الايديل سيلف الشخص المستقبلي هذا بصورة هينة بيبي ستيب، خطوات يعني خطوات بسيطة بسيطة حتى تصل للشخص الشيء اللي أنت تبغاه. ترسم السعادة لما أنت تعرف أن سعادتك في الأشياء البسيطة في يومك، إيش يسعدك؟ الطبيعة تسعدك، امش كل يوم ساعة، المسبح يسعدك، اسبح كل يوم ساعة، وجودك جنب والدتك السوالف معها، روح سوالف مع والدتك، قابل صديق، كل يوم انت يجب عليك ان تصنع سعادة لنفسك، لانه هذا ليفل السعادة اللي انت دائما حتستمر فيه مهما وصلت لأسعد الأشياء في الحياة حترجع لهذا الليفل، لهذا المستوى من السعادة. فيجب أن تعمل عليه، يجب أنت تعمل لسعادتك كل يوم وترسم لنفسك السعادة كل يوم. وأيضا أنا بحب أقول لكم أنه ترى توقع الوصول للأهداف أو للشيء الجميل اللي بيجيك في سعادة، ترى يعني إنه زي ما قلت لكم إنه وجود المعنى. يعني مثلا الحين أنا أهدف إنه مثلا إني أكتب كتاب، فكرة خيالي إني أكتب كتاب وأنشر هذا الكتاب سعيدة جدا، وهذا طبيعي. يعني أتذكر وين الدبدوب، الكرتون المعروف الدب اللي يحب العسل، طبعا كاتب هذا الكرتون هو في الحقيقة ترى هو باحث عالم في السعادة، ولذلك وين الدبدوب يعني دائما يتكلم عن مفاهيم السعادة في الكرتون. يعني أنا ما أتابعته كثير لكن شاهدت كم من حلقة دائما يتكلم عن السعادة. فوين الدبدوب كان يقول أنه أحلى لحظات حياتي هي لما أكل العسل، يحب العسل جدا. قال لكن في لحظة أسعد منها بكثير بكثير بكثير، اللي هي لحظة انتظاري للعسل، لحظة ما قبل العسل. ففي الحقيقة العالم يقول، هذا عالم اللي كاتب وين الدبدوب، ما هو كاتب ترى هو عالم، فهو يقول إنه في الحقيقة الإكسبكتيشن أو التوقعات للوصول لهدف معين أو لرغبة نحبها سعيد جدا، يعني يعطيك شعور سعيد جدا، وهذا شيء مرة حلو. يعني إحنا إن يكون عندنا أهداف ونتوقعها ونتخيل وجود الهدف أو نتخيل الوصول للرغبة هذه يعطينا شعور سعادة. لكن من المهم جدا إن ننتبه إلى مستوى هذا التوقع، إلى درجة هذا التوقع، إلى الدرجة اللي ما تخفي عنا تفاصيل يومنا، إنه أوه أنا مستحيل أكون سعيد إلا لما أصل لهذاك. هذا التوقع العالي هذا هو الخاطئ. لكن التوقع البسيط الجميل زي حقوين الدبدوب، إنه قبل العسل أنا عارف إن عسل جايني، عارف إن في شيء لذيذ جايني أقوم أسعد، هذا شعور طبيعي وجدا جميل وإحنا نحتاجه في حياتنا وفطري وأصلا فطري. يعني الأمر المهم اللي أنا أبغى أوصل له إنه إحنا الأهداف وضعت لنا في الحياة، وضعت لنا بشكل عام في حياتنا حتى نسعد، حتى نشعر إننا عندنا معنى، حتى نصل لمحبة الآخرين ونصل لتحقيق ذاتنا، تحقيق ذاتنا اللي هو رغبة ودافع بشري طبيعي. يعني العالم النفسي ماسلو الأمريكي حط هرم الاحتياجات من الاحتياجات الفسيولوجية تحت إلى 5 طوبات فوق، الطوبة الأخيرة فوق تحقيق الذات، واللي قبلها تحقيق حب الآخرين لنا. فهذه يعني درست فعلا، يعني الأهداف وضعت للإنسان أو وجدت كذا في يعني داخل الإنسان، داخل فطرته البشرية، لأنها دافع بشري للاستمرارية في الحياة ولي زي ما قلت للتواصل مع الناس، لأن الإنسان أو للوصول لحب الناس، لأن الإنسان أو البشري بطبيعته وبفطرته اجتماعي مهما قال غير ذلك. فتحقيق ذاتنا وتقدير ذاتنا قد لا يكون أحيانا بالوصول للإنجازات، قد يكون بالوقوف عند إنجازاتنا والتصفيق لها، وهذه من أهم الأشياء. وحتى أختصر كذا أنا بقولها فقط في نقاط عشان نسوي زي الريكاب، يعني نسوي زي الاختصار لكل ما قلت سابقا. الأهداف مهمة وجميلة ورائعة وتعطيك شعور حماسة وتعطيك شعور سعي وتعطيك شعور أمل، ومهمة في رغبتنا في تقديرنا لذاتنا وتقدير الآخرين لنا، لكن لا تكون تشعرك بالتعاسة في حياتك. زي ما قلت لكم قبل العرقلات أكيدة والتعب موجود، لكن لا تجعل الهدف فقط هذا هو طريقك وسيرك وتنسى أن في يومك في تفاصيل جميلة وأن في يومك في إنجازات صغيرة. لو أنت تقرأ كتاب تقرأ صفحتين أشعر بالإنجاز، صفق نفسك، أسعد بأي شيء تسويه حتى لو كانت أشياء ما لها دخل في إثراءك أو في زيادة حصيدتك المعرفية أو أي شيء. لو أسعد بلحظة جلستك مع والدتك، جلستك مع أختك، جلستك مع أخوك، جلستك مع صاحبتك، كل هذه الأمور السعيدة البسيطة تذكر أنها تضفي لروحك الكثير وتجعلك تتقدم في الأمور الأخرى اللي أنت تبغى تتقدم فيها. دائما أقول لا تجارون الأهداف، لا تجارون الأقران، لا تجارون الحياة السريعة، جاروا أرواحكم، خلوا جسدكم وروحكم في مكان واحد. لا يمشي جسدك وعقلك وفكرك إلى الأحلام إلى الطموحات إلى الأمور القدام وروحك خلف وراء، جاريها. لما أقول جاريها عشان ما يكون كلام فقط فلسفي وعميق، معناه أنه في نفس اليوم اللي أنت تفكر فيه وتنجز فيه وتخطط فيه، غذي روحك من ناحية أخرى، غذي روحك جاريها، معناه أنه غذي روحك بطريقة ما، بطريقة دينية تصلي تقرأ من يعني من ناحية دينية، أو مثلا بطريقة تأملية تسوي تأمل، أو تروح للحديقة تتمشى، أو مثلا تسمع شيء تحبه أو تشوف شيء تحبه، تغذي روحك بالحب بالأريحية بالسلام، هذه الأمور. فكذا تصير أنت وازنت بين جسدك وروحك، وازنت بين عقلك وروحك، كذا أنت جاريته. لا تمشي فقط وراء المقارنة اللي يخلقها المجتمع. ومن هذه النقطة أقول من أهم الأشياء عشان نختم الحلقة هذه، من أهم الأشياء عشان تنقذ نفسك من ثقل الأهداف، إنك تنتبه من ضغط المجتمع ومن ضغط اللي حولك دائرتك. وقد أكون إنه قلتها مسبقا في حلقة التخلي، إنه إحنا لازم ننتبه في خلق الأهداف لما نكتبها وتكون عندنا، لازم نتأكد إنه هذا الحلم من صنعنا ويشبه روحنا ويشبه شكلنا، مو من صنع والدينا أو دفهم أو صنع المجتمع. لما أقول صنع المجتمع، المقصد فيه إنه المجتمع اليوم كذا تعرفون اللي يعني بشكل خفي بدون ما تدري يزرع فيك رغبة إلى التحرك بلا توقف، حتى لو أنت مو داري إذا هذا المكان لك أو لا. يعني المجتمع في سوشيال ميديا الآن، في وسائل التواصل الاجتماعي، وإحنا مطلعين عليها بزيادة، نشوف حتى حياة الناجحين وندخل حياتهم ونشوف كيف هم عايشين في رفاهية، فنبدأ نشعر أنه هذا هو النجاح الحقيقي. فالمجتمع يدفك إلى طريق النجاح قد لا يشبهك. الفكرة أنه ترى النجاح شيء نسبي. في شخص يشعر أن النجاح في بناء أسرة محبة وسعيدة، شخص آخر يشعر أن النجاح في بناء مؤسسة، شخص آخر يشعر النجاح في الشهادة، شخص آخر يشعر أن النجاح في مثلا مبلغ معين بس، وأنه يعيش في مزرعة أسعد ما يمكن. فترى النجاح يعني فعليا أمر نسبي، فيجب أنت أنك تعرف إيش النجاح بالنسبة لك، لأن مصير النجاح يعني أو رغبتنا في النجاح السعادة، وأنت اللي بتسعد مو أحد غيرك. فانتبه، لا تنجح للآخرين، انجح لنفسك لتسعد لنفسك. فالمجتمع قد يخلق لك صور للنجاح، قد يدفك على النجاح، قد يعني أحيانا يضغط عليك إنك تكون أمر، أو إنك تسعى 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 وتصير تركض لأنك أنت قاعد تشوف السوشيال ميديا كذا، بينما أنت هذه مو إمكانياتك، أو أنت تعبت، أو أنت ما تستطيع. فانتبه من هذا الأمر. والدليل على ضغط المجتمع، يعني يوم كورونا كل العالم تعبانة وفي ناس مكتئبة، وحتى في ناس في إنكار إن ما هي تعبانة ولا هي مكتئبة أو شيء، فأربع شهور حجر وما في شيء وحياة مختلفة، وهذا كل العالم في الثريد تويتر وفي في في دورات أو whatever، كلهم الآن استغلوا أنتم في البيت أربع شهور، يلا خلصوا 20 دورة، خلصوا 20 لغة، خلصوا 20 كتاب. فكان في ضغط إنك أنت لازم تكون منجز حتى في الهدنة، بينما في هذا الوقت كان الأفضل إنك أنت تستغله كهدنة. أنا أشجع على الهدنة، أنا ما أشجع على التقاعس ولا على الكسل ولا على هذه الأمور، لكني أشجع للهدنة. الكسل لما يكون بمفهوم الهدنة، إنك تتكاسل شوية، تترخي شوية، تريح شوية، كل هذه الأمور تعيد ترتيبك، تعيد تشكيلك. فمن الأشياء المهمة إنك أنت تنتبه إن هدفك لك، مو للآخرين ولا من أجل المجتمع ولا يعني بضغط المجتمع، لأنه لو كان للآخرين أو بسبب المجتمع حتكون عرقلاته صعبة عليك جدا، لكن لو كنت أنت اللي تحبه أو أنت اللي تبغاه حتصير عرقلاته هينة سهلة عليك. ثانيا زي ما قلت لكم أنه أنت فعليا تأخذ هدنة، متى ما تعبت خذ هدنة بأي شكل يعني تقدره، بأي شكل تقدر تسويه خذ هدنة، أنت تحتاج هذه الهدنة. بعد ما تاخذ هدنه طبعا بطريقه ذكيه، يعني انا ما اقول ارمي الشغل، يعني اتذكر في برنامج تيدكس او في المعروف يعني تيدكس، في بزنس مان او رجل اعمال كان عنده يعني فكره جميله وطرحها في ذاك اليوم، قال انه انا اسوي سيفين للماني، احفظ مالي واسوي لي مدخرات، بعدين اسوي بريك من العمل سنتين كامله، ما اشتغل ولا شغل ولا شيء، واحط من السيفين اعيش احلى حياه انا وعيالي، بعدين أرجع أشتغل، بعدين أرجع أسوي سيفينج، بعدين أرجع أخذ بريك. فهو رسم طريق سعادة لنفسه. الإنسان قادر أنه يرسم سعادته بنفسه، قادر بالكامل أنه يرسم سعادته بنفسه زي ما قلت لكم قبل. فهو رسم طريقه أنه يأخذ هدنة، يأخذ بريك في كل فترة، ويستغل هذا السيفينج، ولا صار شيء في حياته، بالعكس قاعد يستمر ويرجع بقوته ويرجع بطاقته. نفس الشيء يعني الإنسان لما يضغط نفسه بزيادة وينسى أنه يأخذ إجازات، ينسى أنه يسلي نفسه، يعني زي لما قلت لكم على الزميلة هذه تنسى أنه في يومها في أكثر من 12 ساعة لما ترجع للبيت، تقدر أنها في يومها لو على الأقل تأخذ ساعة لنفسها وروحها. فهي الفكرة فقط mindset، هي عقلية، أنك أنت لازم تفكر أنه روحك لازم تجاري عقلك، تنتبه جدا في هذه الحياة، لأنه فعليا بتصل فجأة في مرحلة أنت ما عاد تشعر بنفسك، ما عاد تشعر بروحك، ما عاد تشعر بلذة الحياة، وأنت ما تبغى توصل لهذه المرحلة. فمن البداية أنت ضع هذه الفكرة في رأسك أنه الأهداف وجدت من أجل سعادتنا، وأثناء السعي إحنا يجب أن نسعد بالتفاصيل. فهي المسألة بسيطة جدا، يعني تنتبه من المجتمع، تحاول أنك يعني تتأكد أن النجاح مسألة نسبية، وتتأكد أن الأهداف لك أنت، تأخذ هدنة متى ما تعبت، تتأكد أن أهدافك ما هي بعيدة جدا، وأن الأيديل سلف بعيد جدا، وتتأكد أيضا من مدة الأهداف، قصيرة المدى بعيدة المدى. أنا ما حأعلمكم كيف تكتبون الأهداف، لأنه هذا أمر زي ما قلت لكم تكرر كثير وله دورات كثير، لكن مهم جدا أنك تستوعب أن الزمن ترى يعني ضغط كبير، يعني أحد يحط هدف بعيد بعيد صعب جدا يضعه في سنة، أكيد أنك في هذه السنة بتكون تعيس ورايح فيها. يعني لازم تتأكد كم تحط المدة، قصير مدى ولا بعيد مدى، حتى لا تضغط على نفسك بزيادة. وحتى أختم هذه الحلقة، يعني إحنا بداية سنة جديدة، وأنا متأكد أنكم أنتم قاعد تكتبون أهدافكم أو تجددونها، أو حتى يعني لسه ما كتبتوها، أتمنى أنكم لما تجون تكتبونها ما تنسون أنه واحد زرعوا السلام في نفسكم بالتحرر من الغضب والبعد من المثالية زي ما قلت في الحلقة الماضية. 2 3 4 أكتبوا الأهداف اللي تبون، لكن لا تكثرون ولا تثقلون على كاهلكم، كل شيء زاد عن حد انقلب ضده. حتى في الأهداف ضعوا أهداف بسيطة، تأكدوا من مدتها، تأكدوا أنها لكم والأحد ثاني، تأكدوا أنه تأخذون هدنة متى ما تعبتوا بأي شكل، ادرسوا الهدنة هذه وخذوها، وتأكدوا أنها ما تعتبر كسل ولا غروب ولا تقاعس، تعتبر ترتيب للنفس. ثانيا تأكدوا أنه في طريقكم أنكم تستشعرون كل لحظة، اللحظات في حياتنا تتكرر والروتين أحيانا يكون ممل لأنها أمور مكررة، لكن الجميل في استشعار اللحظة أنه يكرر اللذة، الاستشعار يكرر اللذة. وش أجمل أن يكون لذتك تكرر؟ إحنا كل شيء قاعد يكرر، كل يوم إحنا نفطر، كل يوم إحنا نتغدى، لكن لما تستشعر أنت تكرر اللذة كذا لنفسك. فكل ما في الأمر أنك توقف شوية، وقف عند الطعم اللذيذ لوجبتك، وقف عند الطعم اللذيذ لكوب القهوة حقك، وقف شوية عند لحظتك السعيدة مع زميلك أو زميلتك، وقف عند اللحظة السعيدة اللي قاعد فيها مع أهلك واستشعر هذه اللحظة. الاستشعار ممارسة، وهو اللي يوصلك أصلاً للرضا، وهو اللي يوصلك للسعادة قبل حتى الوصول للهدف، وهذا المهم في حياتنا. وعشان أنهي هذه الحلقة بذكركم مرة ثانية بالجملة إنه we have to change the idea of pursuit of happiness and to يعني happiness of pursuit، لازم إحنا نغير فكرة اللي هو السعي للسعادة إلى السعادة في السعي. وأنهي هذه الحلقة أيضا بالدعاء الجميل اللي أمي دائما تذكره لي وتأكد لي فيه، إنه الأهداف الأصل فيها السعادة للتعاسة. لما أدعي إن الوصول للأهدافي كانت تضيف كلمتين في الأخير، كنت دائما أقول اللهم بلغني مقاصدي، اللهم بلغني أهدافي وأحلامي، فتضيف لها في الأخير بيسر وعافية يا أفنان، بيسر وعافية. فيا رب بلغنا مقاصدنا، بلغنا الأشياء اللي نبغاها، بلغنا اللي نحب، وبلغنا كل شيء جميل في هذه الحياة نبغاه وما ندري عنه، وشيء يعني كل شيء نتمناه فعليا، بيسر وعافية، بيسر وعافية يا رب. لأن فعليا ما حد يبغى يوصل وهو منهك متعب، انتهت روحه، انتهت طاقته، انتهت سنينه في أمر يعني في أمور لم يذقها ولم يسعد فيها. حرام حرام تمر السنين فقط من أجل الوصول لشيء لن تستمر لذته لمدة طويلة. فأتمنى لكم الوصول لأهدافكم وأحلامكم بيسر وعافية والسعادة والسلام وكل الحب في طريقكم. إلى كنبة سبت قادمة إن شاء الله، أراكم على خير، وإلى اللقاء.